صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله وسلم عليك سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أفدي حسينا حين خف مودعا، أفدي حسينا حين خف مودعا، قمرا به ثقل النبوة أودعا، وافى إلى توديعه وفؤاده بمدى الفراق يكاد أن يتقطعا، وغدا يبث له زفير شجونه بشكاية، والطرف يذري أدمعا، يا جد حسبي ما أكابد من عناء، يا جد حسبي ما أكابد من عناء في هذه الدنيا، يقض المضجعا. فأجابه صبرا بني على الأذى حتى تنال بذا المقام الأرفع، ولقد حباك الله أمرا لم يكن بسوى الشهادة تضر لك طيعا، وكأنني بك يا بني بكربلا، وكأنني بك يا بني بكربلا تمسي ذبيحا بالسيوف مبضعا. ولقد رآه بمشهد من زينب هو والوصي وأمه وأمه الزهراء مع ملقان وحسينا وسيدا، ملقان برمضاء الهجير على الثرى تطأ السنابك صدره، والأضلعا في مصرع سفكت عليه دماؤه، أقدر بنفسي منه ذاك المصرعا. عزم على الرحلة وراح القبر جده، قبل ترام وصار يشكي الحال عنده، يحكي ودمعات الحزن تسفح بخده، تقعد يا جدي من القبر بشرح لك الحال، قومك قومك يا جدي عن جوارك طارديني، في وداعة الله فرقوا بينك وبيني، أما بايع للرجس لو يذبحوني، وهذه يا جدي من عزيزك طلبة محال. هومت عيانا من البواكي فوق قمره وشاف النبي بنومه وضم لعد صدره قبل جبين المصطفى وقبل النحرة ودمع الجفن مثل الجمر فوق الوجن سال وقال لي عقلي ونور عيني ومهجة الروح لرض الشهادة يا عزيزي بالأهل روح كني أشوفك من العرى يا حسين مطروح وشمر الخنا وشمر الخنا دايس على صدرك بالانعال وحسيناه وسيده لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الشريفة تتحدث عن ما جرى مع النبي آدم عليه السلام بعد أن أسجد الله سبحانه وتعالى له الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يسكن هو وزوجه الجنة ونهاهم عن أن يقرب الشجرة واختلف المفسرون في تفسير الشجرة أي شجرة هذه أي صنف من أصناف الشجر فقال بعضهم بأنها شجرة الحنطة وقال بعضهم بأنها شجرة الكرمة يعني العنب وبعضهم قال بأنها شجرة التين واختلفوا في ذلك كما قلنا على أقوال ولكن نحن الشيعة الإمامية بما أننا نعتمد في تفسير القرآن الكريم على أئمة أهل البيت عليهم السلام باعتبار أنهم هم الثقل الآخر للقرآن الكريم والثقلان هما اللذان خلفهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة فقال بهذا المضمون في روايات متعددة ومتواترة وصحيحة السند عند الفريقين إني مخلف فيكم الكتاب والعترة إني تارك فيكم ثقلين أو إني مخلف فيكم الثقلين الكتاب والعترة فعترة الرسول صلى الله عليه وآله هي العدل للقرآن الكريم وهي الترجمان الصحيح للقرآن الكريم، وهي التي تعرف الأمة بخصائص القرآن الكريم. فالقرآن الكريم لا يفسره إلا أهله، وهم أهل البيت عليهم السلام. فلهذا ينبغي لنا عندما نشاهد اختلاف المفسرين في جملة أو كلمة أو معنى من معاني الكريم أن نرجع إلى العدل الآخر الذي يبينه. إذا رجعنا إلى العدل الآخر نلاحظ أن هناك رواية يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه معاني الأخبار، وفي كتابه عيون أحاديث الإمام الرضا عليه السلام، يرويها عن أبي الصلت الهروي، عبد السلام بن صالح الهروي. وأبو الصلت الهروي من شيعة أهل البيت عليهم السلام، ومن أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ونص علماء الرجال على وثاقته، خلافاً لما قد يتوهم من بعض آخر. وأيضاً هناك عبارة في إحدى كتب الشيخ الطوسي قدس سره يستفاد منها أنه عامي، ولكن لعل هناك اشتباه في نسخة الشيخ الطوسي، وإلا هو من شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولهذا نلاحظ أن بعض علماء الرجال من أهل السنة عندما ذكروه قالوا لم نلحظ عليه الكذب إلا أن دينه ومذهبه حب أهل البيت عليهم السلام، وهذه نقطة غريبة من هذا الاستثناء، يعني يمدحون الشخص بأنه ثقة ولكن يريدون أن يطعنوا فيه من طرف خفي بأنه من محبي أهل البيت عليهم السلام أو من شيعتهم، يعني يطعنون فيه لأنه تمسك بحديث الثقلين، لأنه تمسك بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله. على كل، أبو الصلت الهروي ينقل لنا هذه الرواية الجميلة والطريفة عن الإمام الرضا عليه السلام، وهي التي ذكرناها لما نريد أن نبين عظمة الإمام الحسين عليه السلام وجانب آخر من الإمام الحسين في الملأ الأعلى. يقول أبو الصلت الهروي: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، ما كانت؟ فقد اختلف الناس فيها، يعني الخلاف موجود من ذلك الزمان، فمنهم من يروي أنها الحنطة، ومنهم من يروي أنها العنب، ومنهم من يروي أنها شجرة الحسد. فقال: كل ذلك حق. قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ حنطة، عنب، حسد، كيف يكون كل ذلك حق؟ فقال: يا أبا الصلت، إن شجر الجنة تحمل أنواعا، فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب، وليست كشجر الدنيا. وإن آدم عليه السلام لما أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنة، قال في نفسه: هل خلق الله بشرا أفضل مني؟ كأنه أخذه شيء من العجب أو الارتياح للنفس. هل خلق الله بشرا أفضل مني؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه، فناداه: ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي. فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش، فوجد عليه مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وزوجه فاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صلوا على محمد. فقال آدم عليه السلام: يا رب، من هؤلاء؟ فقال عز وجل: من ذريتك، وهم خير منك ومن جميع خلقي، ولولاهم ما خلقتك، ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض، فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري. فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم، فتسلط الشيطان عليه حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، إلى آخر قال: وتسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة عليها السلام بعين الحسد، حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم، فأخرجهما الله عز وجل عن جنته وأهبطهما عن جواره إلى الأرض. هنا لابد أن نبين جهة، أن نظر النبي آدم عليه السلام إليهم بعين الحسد ليس معناه الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، الذي هو من الآفات النفسية والأخلاق الرذيلة. لا، المراد هنا الغبطة، كما يتضح من نفس الرواية عندما قالت: وتمنى منزلتهم. وتمنى منزلتهم تشير إلى تفسير النظر إليهم بعين الحسد. هو نظر إليهم بعين الحسد بمعنى أنه تمنى أن يكون في هذه المنزلة، ولكن هذه الغبطة منه كانت كما يقول صاحب البحار قدس سره: من باب ترك الأولى، لأنه يعلم بأنه لا ينال هذه المنزلة، ويعلم أنهم خير منه، فنفس تمنيه لهذه المنزلة يكون خلاف الأولى. فإذا لا يتوهم بأن المقصود من الحسد هو معناه المعروف الذي هو من الأمور الكبيرة، لا، وإنما هو الغمطة، ويتمنى هذا الأمر. وتمنيه لهذا الأمر مع علمه بأنه لا يناله وأنه لا يصل إليه يكون مخالفا للأولى منه، وهو الذي تسبب إلى ما تسبب فيه. وهذه الرواية تدل على عظمة هؤلاء الخمسة الذين من بينهم الإمام الحسين سلام الله عليه. ولكن هذا العظيم في السماء والعظيم في الأرض والذي من قبل خلقة آدم مكتوب على العرش بأنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة، نلاحظه في هذه الأيام لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. في هذه قبل هذه الأيام طبعا، وإن كانت القراءة عن الخروج كما تقول الروايات التاريخية أن معاوية هلك في النصف من رجب، ليلة النصف من رجب، فأرسل ابنه يزيد إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي المدينة أن يأخذ البيعة له من أهل المدينة، وخص أيضا أفراد وهم الإمام الحسين عليه السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بخصوص هؤلاء، وإن لم يقبلوا يقطع أعناقهم. فارتاع الوليد واستشار في ذلك مروان، فأشار عليه أن الآن استدعيهم في الليل وخذ منهم البيعة، وإن لم يفعلوا فاقطع رقابهم. هو لم يقبل هذا الأمر، ولكن استدعى الإمام الحسين عليه السلام وعرض عليه أن معاوية قد مات، فاسترجع الإمام الحسين عليه السلام، ثم عرض عليه البيعة ليزيد، فأبى أبي الضيم أن يبايع ليزيد، يزيد قاتل النفس المحترمة شارب الخمور، ومثلي لا يبايع مثله. وبعد هذه المشادة ودخول بني هاشم إلى الإمام الحسين عليه السلام وخروجه، عزم الإمام الحسين عليه السلام على الخروج من مدينة جده، فودع جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ووقف عند قمر ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق يا جده من رحم الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسيناً 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 وحسين، جد صافو العيش من بعدك بالأكدر شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القمر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. ثم بشره بما يجري عليه، ولكن ما هي هذه البشارة؟ ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. وحسينا 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 وحسين. أيقتل الصمت ظمآنا ومن دمه تروى الصوارم والعسالة الذبل. تقبل منا أعمالنا يا الله، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، وارفع هذا الوباء والبلاء عنهم جميعا، واحفظ العباد والبلاد. وإلى روحي وضريح موتانا وموت الحاضرين والمستمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص من لا ذاكر لهم، رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات.